بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصاب رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا الليلة سأتابع كما تحدثت في الليلة الأولى الموضوعات ذات الطابع الديني، وإن كان ما يجري الآن يعني خلال هذه الأيام هناك مستجدات سياسية مهمة ومنتظرة وتحتاج إلى توقف مليا، وهي موضوع سؤال الناس، ولكن أنا فضلت أن أتحدث غدا في الشأن السياسي، مع العلم أنه غدا هو أن يوم الغد بحسب ترتيبنا والليلة التي يكون في خدمتكم أخي سماحة السيد هاشم صفي الدين، بس أنا وياه حنبدل الليالي، فسأكون في خدمتكم غدا لتناول الوضع السياسي والمستجدات بشكل مفصل إن شاء الله وضمن الوقت المتاح، لأن هناك بعض الأمور تحتاج إلى شرح وتفصيل قد لا يطيقها الوقت المحدود في خطاب يوم العاشر، وإنما نترك خطاب يوم العاشر للمواقف الأساسية. فإذا البحث السياسي كتار ناطرين أنه اليوم شو بده ينحكى، فموعدنا غدا إن شاء الله. وبالحقيقة أنا قلت أنه تأجيلي للغد لأنه في بعض المعطيات حابب أنه نستكملها حتى يكون حديثنا إن شاء الله يوم غد إن أبقانا الله على قيد الحياة وافيا وشافيا بعونه تعالى. فنعود إلى سيرتنا الطبيعية وموضوعاتنا التي نتناولها في مثل هذه الليالي. موضوع الليلة طبعا في نهاية الكلمة أعود إلى شواهد الموضوع من أحداث كربلاء وما جرى مع الحسين عليه السلام في تلك السنة وفي تلك الحادثة. من الأمور الأساسية في الإسلام وفي الفهم الديني التي تتعلق بتقييمنا الأشخاص أو موقفنا من الأشخاص، وبالتالي كيف نتعامل معهم، كيف نقيم علاقاتنا معهم. أتحدث هنا عن الأشخاص. أن التقييم على أي أساس يجب أن يبنى ويقوم؟ هل على أساس الماضي فقط؟ هل على أساس الحاضر الواقع الحالي الفعلي لهذا الشخص؟ هل على أساس المستقبل؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بوصل بعد شوي. الإسلام يقول لنا أن العبرة في تقييمنا للأشخاص، وبالتالي بناء على هذا التقييم بدنا نأخذ موقف عاطفي، أو بدنا نأخذ موقف عملي، أو بدنا نرتب علاقات، أو بدنا نبني أحكام، يرتبط بشكل أساسي بواقعه الحالي الحاضر. هلأ هو شو؟ هل هو إنسان جيد وإنسان صالح، إنسان خير أو لا؟ لا نستطيع أن نبني على المستقبل، لأننا نحن البشر لا نعرف المستقبل. فيقول أنا مستقبل فلان هيك، فأنا بدي ابني موقفي العاطفي أو العملي منه بناء على هذا المستقبل، أنا لا أعلم مستقبل. أما البناء على الماضي فلا يكفي، وإنما يجب أخذ الحاضر بعين الاعتبار بشكل أساسي. ممكن إنسان ماضي يكون كتير جيد وخير وطيب، ولكن الآن تبدل وتغير. إذن العبرة هي في الواقع الحالي، الماضي تبقى قيمته الإيجابية، يعني النظرة الإيجابية له بمقدار تواصله مع الحاضر، وكذلك الماضي تبقى النظرة السلبية له بمقدار تواصله مع الحاضر. يعني في شخص هو من الأول آدمي جيد خير صالح تقي مؤمن بالله سبحانه وتعالى، كان هيك وما زال هيك، نعم هنا الماضي له قيمة كبيرة، يعني هذا من السابقين، الآن حاضره جيد وصالح وخير، ولكنه من السابقين طول عمره هيك جيد وصالح وخير ومؤمن وخدوم وطيب وخلوق إلى آخره. هنا الماضي طبعا يزيد الحاضر قيمة ومكانة ودرجة. وبالتالي أنا أختلف هنا، يختلف التوجه العاطفي أو العملي عن شخص الآن خير ولكن ماضيه لم يكن خيرا، بالنهاية هنا الماضي بيعطي قيمة إضافية للحاضر. أو في شخص كان ماضيه هو من الأول إنسان فاسد قاتل لص كذاب يعتدي على حرمات الآخرين وما زال، فحاضره سيء وماضيه سيء، طبعا هذا الماضي السيء يزيد الحاضر السيء قيمة إضافية. إذن الماضي لا تنعدم قيمته بالمطلق، وإنما تبقى قيمته بقدر اتصاله بالحاضر. طيب نرجع لأصل الموضوع، منقول إذا كان واحد بالأصل ماضي جيد وما زال جيدا ممتاز، بس إذا واحد لم يكن ماضيه جيدا ولكن حاضره الآن آمن وتاب وأصلح واتقى وأصبح إنسانا جيدا مفيدا خيرا، كيف نتعاطى معه، أساس الماضي ولا أساس الحاضر؟ الإسلام يقول لنا نتعاطى أساس الحاضر. كذلك بالعكس، إذا واحد تاريخه مؤمن ومضحي ومجاهد وصالح وخير ولكنه الآن لم يعد كذلك، أصبح فاسدا مفسدا معتديا لصا أو عميلا ومشاكل، نتعاطى معه على أساس الحاضر، نتحسر على ماضيه ولكن نتعاطى معه على أساس الحاضر. حتى في الأحكام الشرعية، أنه مثلا يشترط في إمام الصلاة إمام الجماعة العدالة، المهم هلا يكون عادل، مو أنه كان عادل، مش مهم شو كان، مهم هلا شو اليوم لما أنا بدي صلي وراه هو شو عادل. يشترط في القاضي العدالة، يشترط في الشاهد العدالة، العدالة هنا شرط في واقعه الحال. نروح على موضوعنا الأساسي، هذا بس لي كمقدمة. موضوع الأساسي اللي هو أهم وأخطر بكتير هو حسابات الآخرة. الله سبحانه وتعالى بالآخرة شو حساباته، على ماذا تبنى حسابات الآخرة؟ في المقاييس الإلهية، في الموازين الإلهية، يجب أن نعرف حتى نعرف إلى أين نحن ماضون، أي الآخرة اللي رايحين عليها حتما وحكما، لأنه لا مفر من الموت ولا مفر من البعث والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والحساب والثواب والعقاب وإلى آخره، هذا ما في منه مهرة. تالي نشوف حساباتنا. بالبحث الأول كنا عم نشوف إن إحنا بالدنيا كيف نتصرف، من حب من نبغض من صادق من عادي من حارب من سالم، فبناخذ هذا الميزان بتقييم الأشخاص. لكن الأهم اللي هو له علاقة فيي وفيك، أنه آخرتي أنا يعني مصيري، يعني الحياة الأبدية الأزلية الخالدة. بالدنيا إذا واحد أخطأ في الحسابات أو ضبطت حساباته في نهاية المطاف كلنا متفقين أن هذه دنيا زائلة، غناها وفقرها انه والله بالتجوع زبطت التجاوة وبحنا خسرنا البورصة ما بعرف شو صابها، طبعا ضمن الضوابط الشرعية هالتجارة هالاستثمار بلبنان بالمال ممكن واحد حساباته تزبط ممكن ما تزبط. بالنهاية في هذه الدنيا غناها يذهب وفقرها، عزها وذلها، قوتها وضعفها، أمنها وحربها وسلمها، جاهها وأنه ما في جاه في إنسان عادي، وهكذا. هاي الدنيا خالصة يعني، إذا واحد بده يرتب حساباته ويكون صاحب عقل، وهذا هو العقل في القرآن وفي الأحاديث الشريفة، هذا العقل، شيء تاني شيطاني دهاء مو عقل. العاقل هو من ينظر أنه شو الحياة الأبدية الأزلية الخالدة، يروح يرتب حساباته لتلك الحياة. طيب هون المعيار شو، الميزان شو؟ نجي للقرآن الكريم، للروايات، الحديث الشريفة، الجواب واضح. الجواب هو ليس الماضي وليس الحاضر الحالي، وإنما نتحدث عن المرحلة الأخيرة من حياة الإنسان التي ينتقل فيها إلى الدار الآخرة. هذا اللي بيسموه بالمصطلح الخاتمة، يعني كيف تختتم هذه الحياة. أنا حياتي كيف بختمها، كيف أختمها؟ هل أختمها بالعمل الحسن أم بالعمل القبيح؟ هل تكون خاتمتي حسنة أو خاتمتي سيئة؟ وعلى ضوء الخاتمة بيجي العنوان الثاني كمان اللي بيستخدم بالأدبيات الإسلامية، العاقبة، لأنه على ضوء ما أختم حياتي تكون عاقبتي، العاقبة الحسنة أو العاقبة السيئة، حسن العاقبة أو سوء العاقبة. إذن المعيار فيما يتعلق بحسابات وموازين الآخرة في تقييم الأشخاص ووزن الأشخاص هو حالهم عند رحيلهم عن هذه الدنيا، مو بالأول كيف كانوا، بالآخر إلى ماذا انتهوا وكيف ختمت أيامهم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، يعني بعيش حياة طويلة وطول هذا الوقت ويعمل بعمل أهل الجنة. شو يعني أعمل عمل أهل الجنة؟ يعني إيمان، عمل صالح، عبادي كذا. إن رجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، يعني آخر أيامه آخر حياته شو بيكون؟ يعمل عمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. وفي حديث آخر هذا أوضح في الدلالة على المعنى اللي من نقوله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عليكم أن تعجبوا بأحد، ما يعجبكم حدا بمجرد أنه تشوفوا هلأ شو حالته وشو أعماله وشو أوضاعه وشو بيقول شو بيساوي. لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، آخر شيء إلى أين ينتهي. فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، وقت اللي عمل هذا العمل الصالح لو مات عليه دخل الجنة، ولكنه ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، يعني شو؟ فيدخل النار. إذن هاي العبرة. وعن السيد المسيح عليه السلام يقول: إن الناس يقولون إن البناء بأساسه، وأنا لا أقول لكم كذلك. بأساسه يعني الحجر الأول تبعه، وأنا لا أقول لكم كذلك. قالوا: فماذا تقول يا روح الله؟ قال: بحق أقول لكم إن آخر حجر يضعه العامل هو الأساس. يعني نفس السياق ونفس المعنى. طيب، إذن الذي يجب أن يشغل بال الإنسان حقيقة ليس الحاضر بقدر المستقبل، مستقبله الشخصي على أي حال يكون، مستقبل دينه، مستقبل التزامه، مستقبل أخلاقه، مستقبل سلوكه، مستقبل عمله، مستقبل التزامه الفكري، التزامه السياسي، التزامه العملي، التزامه الأخلاقي. وهذا الذي يجب أن يكون يشغل بال الإنسان ويكون قلقا عليه. ولذلك نجد في الروايات الشريفة وفي الأدعية المأثورة عن رسول الله وعن أهل البيت عليهم السلام اللي بتقروها بالمناسبات المختلفة، خصوصا في أيام وليالي شهر رمضان، طلب من الله، دعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يختم لي بخير. شو يعني أن يختم لي بخير؟ هذا أن يرزقنا حسن العواقب، أن يجعل عواقب أمورنا خيرا، أن يختم أعمالنا بخير، أن يجنبنا سوء العاقبة وسوء الخاتمة. هذا موجود في الأدعية الكثير. نصل للجانب المفيد اللي هو نطيب ما هي الأمور، ما هي الأعمال، أنا وياكم شو يعني لازم نعمل حتى تكون خاتمتنا طيبة وحسنة فتحسن عواقبنا. ما هي الأمور التي يجب أن نتجنبها وأن نبتعد عنها وأن نحذر منها حتى لا تسوء خاتمتنا وبالتالي لا تسوء عاقبتنا؟ طبعا بحث طويل، ولكن بمقدار الوقت أنا بدي أخذ بعض العوامل المهمة جدا على سبيل الحصر، على سبيل عفوا مثال والأهمية، وليس على سبيل الحصر، أكيد في عوامل أخرى. وبدي أبدأ فيها من العام إلى الخاص، يعني في شيء خاص بعدين في شيء أعم من هذا الخاص كعامل. العامل الأول طبعا كمان بالإيجاز الممكن، العامل الأول اللي إذا انتبهنا له بيساعد كثيرا، العامل الأول الذي يؤدي إلى سوء الخاتمة وسوء العاقبة موجود بالأحاديث الشريفة بالآيات القرآنية، هذا موجود، هو الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. بدي جمعهم مجموعة عناوين هن بيؤدوا لنفس الفكرة: الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، الاطمئنان إلى عملي الماضي، أنه أنا ولو ما أنا متدين أنا وصغير ومجاهد ومضحي وما شاء الله، فالاطمئنان أكثر من الاطمئنان الإعجاب بالعمل، أكثر من الإعجاب الاغترار بالعمل، باغتار بأعمالي بتاريخي بالماضي تبعي، فهذا يجعلني أأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وأأمن من ابتلاء الله ومن امتحان الله ومن اختبار الله. وبالتالي هذا الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى نتائج سلبية على المستوى الروحي، مع الوقت ما في أحالة إلا أنا صرت في مكان آخر. حتى مثلا في رواية بيقول المعصوم عليه السلام أنه إذا شفت نعم الله تتتابع عليك، ممكن واحد أنه أشوف نعم الله علي قديش، لأنه أنا إنسان جيد، لأنه أنا إنسان صالح، لأنه فبيقول برواية أنه إذا شفت نعم الله عم تتابع عليك فاحذره، انتبه، معناتها في شيء لقدام الله بده يختبرك فيه، بده يبتليك فيه، بده يمتحنك فيه، فيجب أن تكون على حذر. الأمن من مكر الله لشو بيؤدي؟ يؤدي إلى فقدان عامل الحذر والانتباه والاحتياط، واحد ما بيعرف بقية الطريق لوين بده يوصل. مثل واحد بده يوصل إلى مكان ما بيقول ايه من لما مشيت الحمد لله سيارتي ممتازة، مطيرة ممتاز، بنزينات ملاح مش مخشوشين، متيرة تمام، زيتة تمام، سواقتي كانت ممتازة، عقلي فايق، ما سهيت، ما أخذت غطى أنا وماشي، الأمور كلها تمام. فخلص طالما هذا الماضي كله تمام، فمن هنا طالع أنا واصل. واصل مين بيقول لك أنت واصل؟ ما بقيت الطريق في كواع وفي حفر وفي كمائن وفي ألغام وفي أخطار. إذا ترك الإنسان الحذر والانتباه والحيطة وأمن في بقية الطريق تسوء عاقبته ويضيع. ذلك دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من هذا الأمر، ويقول المؤمن يجب أن يكون خائفا، يجب أن يكون قلقا، مش لازم يكون مطمئن وأنه خلاص هو آمن، يعني أنه أنا واصل واصل، مين بعد أدي. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة، لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون. أيمتى بيتيقن؟ أيمتى ينتهي الخوف والقلق؟ حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت. أنه خلص وقت نزع روح انتهى التكليف، انتهى التكليف، فساعتها بيتيقن من وضعه، ما بيعود في مكان للخوف والقلق وظهور ملك الموت. هلا يضاف طبعا في عنا روايات بتقول انه اي انسان عندما في هذه اللحظة بالذات، سواء كان مؤمنا ام غير مؤمن، يكشف له عن بصره ويرى مكانه في الجنة او في النار، انتهى يعني اليقين حصل. لكن بمعزل عن هذه الروايات فينا نفسر الحديث بمعنى انه لما بدأ نزع روح يعني انتهى التكليف. طالما وقت التكليف قائما يجب أن يبقى الإنسان قلقا وخائفا من أن يرتكب عملا تسوء به عاقبته. طيب هذا التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المطلوب في مقابل الأمن من مكر الله، المطلوب الخوف، القلق، الحذر، الانتباه الدائم وعدم الاطمئنان واليقين بالوصول إلى جوار الله وإلى جنته وإلى رضوانه، بل قد تؤدي هذه الغفلة بالوصول إلى غضب الله وسخطه وعذابه. العامل الثاني، العامل الثاني بالعكس تماما، يعني إذا قلنا هون الأمن من مكر الله، العامل الثاني اليأس من رحمة الله. يعني شو؟ يعني بيجي واحد انه انا طبعا انا تاريخي انا مرتكب معاصي وذنوب واثام وخطايا، وين بعد انا بعد الله يقبلني، الله يتوب علي، انا في اصلا فرصه لتحسن عاقبتي وخاتمتي؟ لا، هذا الياس شو بيخلي الانسان؟ بيخليه يكمل في المعاصي، في الذنوب، في الاثام، في الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، فيختم له بسوء وتسوء عاقبته. هون الله سبحانه وتعالى بيقول لا، ما تيأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. باب التوبة مفتوح، باب الإنابة إلى الله مفتوح، باب الرجوع إلى الله مفتوح، فلا يجوز الإنسان أن ييأس شو ما كان عامل، شو ما كان مسوي. حتى في بعض الروايات هلا بالدنيا إبليس مقفل، يعني ما في، هو ما عنده مجال، أنه ما عم بيعيد النظر أصلا، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة يقال أنه في بعض الروايات تصل إلى حد حتى يتطلع إليها إبليس، اللي هو منشأ كل الذنوب والآثام والمعاصي والانحرافات في حياة البشرية. ما بيجوز الإنسان يأس من رحمة الله ومن روح الله سبحانه وتعالى. باب التوبة مفتوح، وحتى فيما يتعلق بالماضي، شو ما كان واحد عامل، هذا خطاب إلي وإلكن ولكل الناس، شو ما كان عامل بيقدر أولا يستغفر، بيقدر يتوب. هون بيجي الماضي شقين، في شيء له علاقة بحقوق الناس، في شيء له علاقة بحقوق الله. فيما يتعلق بحقوق الناس، طالما أنا عقيد الحياة وحريص على آخرتي، أنا بقدر أعالج إذا واحد ماخذ منه مال حرام، إذا واحد ماخذ له ماله، إذا واحد بيعمل لي شيء تخريجي بمحكمة بقضاء ماخذ له أرضه، إذا بالأرث معتدي على حق أقاربي، إذا كذا كل شيء، إذا والله أنا مخرب بيت حدا، ضارب بيت حدا إلى آخره، وأنا بروح بعوض عليهم، فأرد حقوق الناس وأستغفر الله سبحانه وتعالى بالاستغفار وبالعمل الصالح. الله سبحانه وتعالى فتح باب إن الحسنات يذهبن السيئات، صدقة، الاهتمام بالأيتام، قضاء حوائج المؤمنين، إغاثة الملهوفين، كل العمل الصالح بدنا يمسح هذا الماضي. إذن هناك فرصة للتصحيح، وبالتالي لا يجوز الإنسان أن ييأس ويستسلم لسوء العاقبة. من هول العنوانين أو العاملين نفهم أنه الإنسان مؤمن في هذا الأمر يجب دائما أن يعيش كما تقول الأحاديث الشريفة بين الخوف والرجاء، ما بيجوز أن يأمن ولا يجوز أن ييأس، يجب أن يكون قلقا راجيا. العامل الثالث هو أوسع من العاملين الأولين، يعني قلت بروح من الخاص للعام أو من الضيق للأوسع، الغفلة والنسيان. جملة الأمور التي تدفع يعني توصل الإنسان إلى سوء الخاتمة وبالتالي إلى سوء العاقبة هو الغفلة، الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، نسيان الله سبحانه وتعالى، إنه مو واحد بيغفل عن الله بينسى الله. إيه يعني ما عم نحكي عمن لا يؤمن بوجود الله، ما هم بيقولوا سلبي بانتفاء الموضوع، هو أصلا لا يؤمن بوجود الله حتى ينساه، لا عم نحكي عن المؤمنين أنا وإنتو. نحن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ونؤمن بأسمائه ونؤمن بصفاته، ولكن نغفل عنه وتمر أوقات ننساه، نحن عم نأكل، نحن عم نشرب، نحن عم نحكي، نحن عم نلعب فوتبول، نحن عم نحضر تلفزيون، نحن عم ندرس، نحن عم ندرس، نحن عم نشتغل، ممكن واحد يغفل عن الله، بينسى الله، يغيب عن باله، يعني هذا هو. طيب الغفلة عن الله ونسيان الله سبحانه وتعالى إذا طالت، على واحد بيغفل بيرجع بينتبه بيتذكر، بيرجع بينسى بيرجع بيتذكر، يعني هون في باب للحل، لكن إذا طالت الغفلة تؤدي إلى قساوة القلب، تؤدي إلى الهجران، تؤدي إلى البعد، بل الله سبحانه وتعالى هو بيبعدنا، نسوا الله فنسيهم، بس اللي بيذكر اللي بيذكروا الله بيذكرهم، واذكروني أذكركم، بالمقابل نسوا الله فنسيهم. فالغفلة عن الله سبحانه وتعالى تؤدي بالإنسان أنه مع الوقت بيأسى قلبه، الله سبحانه وتعالى بينساه، يعني بينساه بمعنى بيتجاهله، يكله إلى نفسه. طيب إذا الله سبحانه وتعالى رفع عنايته عنا، رفع هدايته لإلنا، وكل أمرنا إلى أنفسنا ونحن جهلة ضعفاء عاجزون، ماذا ستكون خاتمتنا وعاقبتنا؟ ولذلك المطلوب في المقابل أن الإنسان يذكر الله، لا يغفل عن الله، لا ينسى الله سبحانه وتعالى. وكذلك لما نجي للغفلة عن الموت وعما بعد الموت، الغفلة عن الموت وعما بعد الموت أيضا إلى ماذا تؤدي؟ إلى قسوة القلب، إلى المزيد من حب الدنيا والتعلق بالدنيا والتشبث بالدنيا والغرق في الشهوات والأطماع والأهواء، فتسوء الإنسان عاقبته. إذن الذي يغفل عن الله ويغفل عن الموت وعن الآخرة وأن لديه وقوفا طويلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا شو بيصير فيه؟ بيصير أنه ما بيعود منتبه، خلاص بيروح على المعاصي، على الذنوب، على الآثام، لأنه ما في شيء بينبهه، ما في شيء بيمنعه، ما في شيء بيودعه، فتسوء عاقبته. بالمقابل قلنا الذكر، يعني مقابل الغفلة والنسيان، لأن هذا عامل يؤدي إلى سوء العاقبة، الذكر، التفكر، التذكر، أو بتعبير أو قبل اليقظة في مقابل الغفلة، إنسان فايق واعي منتبه حاضر ذهنه، الله دائما بباله، القيامة دائما بباله، لا يغفل ولا يسهو عن أن في أي لحظة ممكن أنه ينتقل إلى جوار الله سبحانه وتعالى. فالوقت قصير ومو معلوم، عندك وقت كتير تصلح وعندك وقت كتير تتوب، فبدك تنتبه لقيمة الوقت اللي أنت فيه. لما بنحكي هون عن الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى ليس المقصود، وإن كان منه مثل ما حكى بالحديث، وإن كان منه ليس المقصود واحد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني الذكر اللساني هذا من الذكر، لكن الذكر الحقيقي المانع لك من المعصية والمشوق لك إلى الطاعة هو اللي بنقصده بالذهن بالقلب، أنه أنا منتبه أنه الله حاضر ناظر شايف سميع بصير محيط أقرب إلي من حبل الوريد، يعلم ما توسوس به نفسي. هذا المعنى، هذا الإحساس هو الذكر. فبينتبه أنه طيب أنا هذا هلأ جاي بدي أعمل معصية، الناس مش شايفين بس الله شايف، الله شايف، الله حاضر، الله ناظر، الله محيط، الله أقرب إلي من حبل الوريد، هو بيعرف أنه أنا عم فكر أعمل معصية. هذا التذكر لله سبحانه وتعالى يحجبك عن المعصية، يردعك عن المعصية. أو عندما تذهب لفعل الطاعة وبتشوف الله سبحانه وتعالى حاضر وناظر، والإنسان مثلا في ناس بيستحوا يعملوا بعض الأعمال أو الغير متعارفة اجتماعيا يعملوها قدام الناس، إنه مو شأنون مو مقامون، أو بعض الذنوب والمعاصي ما بيحبوا بيخجلوا إنه يعملوها قدام الناس. فإذا كنت بتستحي من الناس يجب أن تستحي من رب الناس وخالق الناس، والناس ما بيعملوا لك شيء، الله المبيضي عنده شيء وبيكتب كل شيء، بينكتب عنده كل شيء. كذلك إنسان بيحب إذا عمل شيء جيد أن يراه الناس، الأولى بأن تحب أن يراك الله. فهون الأحاديث الشريفة شو بتقلنا؟ أنه لما كمان بدك تروح على الطاعة، ما الله شايف وحاضر وناظر، هذا يجب أن يشكل مشوقا لك على فعل الطاعة. في ناس بيعملوا المستحبات أو الطاعات لما بيكونوا الناس شايفينهم، إذا بقيوا لحالهم ما بيعملوهم، هذا رياء الناس. طيب الأحق والأولى أن تكتسب احترامه والمكانة عنده والدرجة لديه هو الله سبحانه وتعالى الذي لديه الأجر والثواب والمكانة والدرجة والدنيا والآخرة. لذلك هذا التذكر لله سبحانه وتعالى والانتباه إلى حضوره، إلى مراقبته، إلى أنه سميع بصير ومحيط، يردع الإنسان من المعصية ويشجعه على الطاعة. نقرأ حديثين. ثلاث من أشد ما عمل العباد: إنصاف المؤمن من نفسه، يعني هودي شديدين، من جهة شوي بدون همة وبدون عزم، من جهة على درجة عالية من الأهمية، إنصاف المؤمن من نفسه، ومواساة المرء أخاه، أن يواسي المرء أخاه، أخاه المؤمن أعم من أخاه من أخيه الرحمي، وهي قصة الإخوان برجع لها بعد شوي، وذكر الله على كل حال. هذا ذكر الله على كل حال، وهو أن يذكر الله عز وجل عند المعصية يهم بها. عم بفسر شو يعني ذكر الله على كل حال؟ إنه لما بدك تروح تعمل معصية تتذكر في الله، الله شايفك. وهو أن يذكر الله عز وجل عند المعصية يهم بها، فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية، وهو قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني تذكروا الله سبحانه وتعالى، فإذا هم مبصرون، لما بيتذكروا بيصيروا شايفين منيح، بيصيروا على بصيرة، ما بيرتكبوا هذا الخطأ. حديث آخر: ألا أحدثك بأشد ما فرض الله عز وجل على خلقه؟ تقريبا نفس الفكرة. قلت بلى. قال: إنصاف الناس من نفسك. واقعا شيء كتير صعب، انه انت بتحكم بالعدل بين اثنين بتحكم، بس لما بصير طرف القضية انت او بيك او امك او ابنك او قرايبك او حبيبك، هون قصة بدها يعني بدها اخلاص. انصاف الناس من نفسك ومواساتك لاخيك وذكر الله في كل موطن، أوسع من الحديث اللي قبل، وذكر الله في كل موطن. أما إني لا أقول، يعني ما عم بقصد بهذا الذكر، لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان هذا من ذاك، يعني وإن كان الذكر اللساني من مصاديق ومفردات الذكر على كل حال، لكن شو تقصد يا مولانا؟ بيقول ولكن ذكر الله في كل موطن إذا هجمت على طاعته أو معصيته. يعني في كل وضع أنت بدك تجي تعمل ترتكب معصية أو تقوم بطاعة، فحينئذ أنت تذكر الله سبحانه وتعالى. فذكرك لله عند الطاعة يقويك، يشد من عزمك، يشوقك، يرغبك، يدفعك، يحثك، تمام؟ وذكرك لله عز وجل عند المعصية يمنعك، يردعك، يجنبك، يبعدك، ينبهك. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى في مقابل الغفلة. وكذلك في موضوع ذكر الموت والآخرة، كان يجوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتبهوا آخرتكم، موتكم، جنة، النار. طيب يا رسول الله شو نعمل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اذكروا هادم اللذات. قيل وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. يا إخواني وأخواتي، واقع الإنسان هلأ بالتجربة، كلنا مجربين، بس نحن بنمشي فترة وبعدين نترك. إنسان اللي بينتبه أنه ما هو بأي لحظة ممكن، مين عنده ضمانة قديه بيعيش، قديه بيبقى، قديه بيستمر؟ ما حدا عنده ضمانة. انه والله انا بعدني شاب وصحتي منيحة وعافيتي تمام ولا اشكو من شيء، هذا بشكل ضماني. يا ما في شباب بعمر الشباب صحتهم منيحة لا يشكو من شيء، برصاصة طائش بيموت، وما اكثر رصاصة طائش في لبنان. طيب باي حادث، بحادث سير، والله سواقته منيحة، طيب انت ضامن سواقتك، ضامن سواقة غيرك؟ على كل انسان اللي بينتبه انه ايه هاي الحياة منقضية والموت جاي بالنسبة على المستوى الشخصي، وبعدين في قبر وفي برزخ وفي نشر وفي بعث وفي حشر وفي وقف بين ايدي الله سبحانه وتعالى، هذا بشكل له رادع، بشكل له مانع، يمنعه من الاقبال على الشهوات المحرمه والملذات الممنوعه وما شابه. ولذلك ايضا في هذا السياق كثير من التشريع الاسلامي اجى ليقول مثلا استحباب لما بيموت إنسان بالضيعة، وهذا موجود الحمد لله بمجتمعاتنا، بيموت شخص بالضيعة، المدن شوي تتراجع بهاي المسائل، حياة المدينة هاي من سلبياتها، بالضيعة بتقوم بيعلنوا على الميدانة أنه مات فلان، هذا مستحب. طبعا هذا الاستحباب له مجموعة حكم، لكن من حكمه تذكير الناس بالموت، مات فلان ما بكره أنا بموت. الاستحباب في تشييع في التشييع الجنازة، الاستحباب في مواساة أهل العزاء، أصلا تروح على مجلس العزاء كله مجلس موت. طبعا وإن كان في ناس لا، حتى التشييع الجنازي يكون عم بيحسبوا التجارة والبيع والشراء وعم بيحكوا بشغلات تانية، لكن هذا خلاف الطبيعة. طبيعي أن الإنسان يتأثر بالحدث عاطفيا بلحظته. فالله سبحانه وتعالى حتى بالتشريع اللي له علاقة بموضوع الجنائز والدفن وحتى زيارة القبور بهذا المعنى، فيها موعظة، فيها موعظة، فيها إحياء للقلوب، فيها تلطيف للقلوب. ومن يمنع ذلك يحرم عباد الله سبحانه وتعالى من وسيلة من أهم الوسائل المؤثرة في تلطيف وفي إحياء القلوب، وذلك منلاقي في ناس قلوبها قاسية. فإذن ذكر الله على كل حال، ذكر الموت، ذكر الآخرة يمنع من سوء العاقبة ويدفع إلى حسنها. نجي للعامل اللي بعده. طبعا هون في بذكر حديثين بس للتأكيد على هذا المعنى. إياك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب، من طالت غفلته تعجلت هلكته، دوام الغفلة يعمي البصيرة. تأكيد للمعاني اللي حكيناها. نجي للعنوان الأجمع وهو العنوان الأخير، نكتفي به العناوين الأربعة، هو عنوان التقوى والتزكية. الله سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي وخطاب لكل المؤمنين لكل الناس. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن العاقبة الحسنة هي نتاج التقوى، التقوى هي سبب العاقبة الحسنة، والعاقبة الحسنة هي صفة ونتيجة ولازمة وثمرة عمل المتقين. هذا القرآن الكريم، القرآن عم بيدلنا على السبب الأهم الأقوى، ونتركت الآخر لأقول هذا هو الأساس كما سأنقل أيضا في الروايات. طيب، لما نجي لهذا المعنى، أول شيء خلنا نشرحه بعدين نجي الشواهد على معنى شو يعني التقوى بالأحاديث الشريفة. طبعا بأصل اللغة التقوى من الوقاية. بالأحاديث الشريفة التقوى أن يتقي المرء كل ما يؤثمه، كل شيء يؤدي إلى أن تكون صاحب إثم يلحق بك إثما فعليك أن تتقيه. شو يعني أن تجتنبه؟ لذلك ورد في بعض الأحاديث التقوى اجتناب الأد، في بعض الأحاديث التقوى ترك الحرام، عند الفقهاء التقوى اجتناب المعاصي والذنوب، نفس المعنى، هذا هو التقوى. طيب، المتقون إذن من هم؟ الذين يجتنبون المعاصي والذنوب والآثام. دائما بمناسبات سابقة كنا نقول يمكن ذهن الإخوة والأخوات عادة أو المستمعين ينصرف إلى الدرجات العالية من التقوى. لا، التقوى درجات إخواني وأخواتي. هنا نحن نتحدث عن القدر المتيقن المطلوب الواجب من التقوى، وهو ترك الذنوب وترك المعاصي. ممكن إنسان ما بيعمل مستحبات، ممكن بعض المكروهات ما بيتجنبها، لكن في موضوع الحرام، المعصية، الذنب، ما يحمله إثما يتجنب ويتقي ويجتنب، هذا اسمه تقي، هذا من المتقين. طبعا هو يقوم بالواجبات لأن تركها حرام ومعصية وذنب. إذا ما نروح لتفسير التقوى بالعمق، منقول التقوى هي مراقبة، يعني في بعد النفسي، هي هذه الحالة النفسية التي يراقب الإنسان فيها نفسه وأقواله وأعماله، فيردعها عن ارتكاب الذنب وفعل المعصية، ويشجعها على فعل الطاعة وفعل الواجب. هذه الحالة النفسية، ولذلك بعض علمائنا الكبار، بعض العرفاء، بعض أساتذة الأخلاق يقولون التقوى هي المراقبة. طبعا هون مقصود أن المراقبة هي التي تؤدي، أفضل وسيلة تؤدي إلى هذه الحالة هي مراقبة الإنسان لنفسه، لأقواله، لأفعاله، لنواياه، لعواطفه، لحبه، لبغضه، لأذنيه، لعينيه، للسانه، لكل جوارحه، لكل مشاعره. هذه المراقبة تساعده في أن يجتنب الحرام والمعصية والذنب. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. يعني هذا الأصل، هذا الأساس، وديك اللي حكيناهم بالأول مهمين، بس الأصل الأساس العنوان الجامع اللي إذا واحد حصل عليه فهو مسك برأس الأمر كله هو الحصول على التقوى. التقوى في حديث آخر: التقوى أقوى أساس. في حديث ثالث: إن التقوى، هو الحديث معبر جدا عن المعنى اللي عم نحكيه، إن التقوى أفضل كنز وأحرز حرز. بدك حرز يحميك يمنعك يصونك، تقوى. وأحرز حرز وأعز عز، فيه نجاة كل هارب ودرك كل طالب وظفر كل غالب. أيسرك أن تكون، هذا الحديث عن أمير المؤمنين علي عليه السلام بيقول لأحد أصحابه، بتمنى هون الشباب والإخوات يسمعوا منيح الإخوة جميعا، أيسرك أن تكون من حزب الله الغالبين؟ أنا شو يعني إذا حطيت عصبي صفرة ولبست حملت رأي صفرة خلاص إن هذا هو حزب الله الغالبون؟ لا. أيسرك أن تكون من حزب الله الغالبين؟ اتق الله سبحانه وأحسن في كل أمورك، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن الذي يجعل الإنسان في عداد حزب الله الغالبين هو أن يكون تقيا، أن يتق الله في وأن يحسن في كل أموره. وحديث أخير، التقوى حصن حصين. إذا واحد عنده حال تقوى هذا حصن، لا الشياطين ولا للشياطين الجن ولا شياطين الأنس ولا الفضائيات ولا الأنترنت ولا الأكاذيب ولا الأضاليل ولا التزيينات ولا زخارف الدنيا ومداعب الدنيا ومباهج الدنيا ولا كل ما يراه أو يسمعه أو تشوقه إليه نفسه الأمارة بالسوء، كل هذا لا يمكن أن ينال من عزمه ومن إرادته ومن التزامه إذا كان عنده حالة التقوى. هذا حصن حصين، أحرز حرز وأعز عز وأفضل كنز. طيب، العنوان اللي مع التقوى ذكرت عنوانين مع بعض، التقوى والتزكية. التقوى والتزكية، ألا بعدين إن شاء الله في إذا الله سبحانه وتعالى أذن ممكن واحدة من الليالي نحكي أكثر عن موضوع التزكية، نكتفي نحن بهالمقدار لأنه صرنا على آخر الوقت. أنه الإنسان مش بس بده يضل دائما يعني من هون ليموت في معركة مع نفسه عند كل صغيرة وعند كل كبيرة، لا، إذا الإنسان زكى نفسه وطهرها يستطيع أن يصل إلى مرحلة يسيطر فيها على قواه النفسية، على قواه الجسدية، تصبح نفسه مطيعة منسجمة مقتنعة تابعة، وبالتالي هو مش كل والله في مقابل كل شهوة ومقابل كل نداء شيطاني ومقابل كل معصية بده يعمل معركة مع نفسه طويلة عريضة، لا، سن يستطيع أن يصل إلى مرحلة هذا ينجز. على سبيل المثال هذا بالتربية بيصير، هذا بعدين ممكن نحكي فيه. مثلا ممكن واحد يكون هو بحد ذاته مو شجاع، جبان بخاف، ببلش دق رصاص، ببلش المعركة، بتطلع صوت الطيارة بتهدر وبتلاقي قلبه عم يوجف، اركابه عم بيهزه، هذا ممكن انه. لكن بعدين بالتربية لما بيجي لا بيروح بيسوي أوسو مثلا بالتدريب، ليش بيأوسو حد الأفراد المدربين؟ بيسوي قلبهم يقوى، بيسوي عندهم شجاعة. طيب بيروح بيحوس بالأول بالليل، بعدين بيصير يستنفي، وبعدين بيصير بيقاتل، بعدين بيصير يفوت على العمليات، بعدين بيصير بالنسبة لإله لو امتلأت السماء بالطيران والقصف المدفعي داير حواليه لا يهتز قلبه ولا ركبه ولا يرتجف له الجفن. هون شو بيصير؟ الشجاعة هون صارت ملكة مثل ما بيقولوا، صارت طبع من طباعه، ما بيخاف ما بيرتجف، بس هو بالأول كان جبان، بالتربية لنفسه صار شجاع. كمان الكرم والجود، واحد بيكون بخيل، ليش بيقولوا مثلا ابنك الصغير أو بنتك الصغيرة من هن وصغار انت عودوا يروح يتصدق يحط صدقة بالصندوق، عودوا يروح يتكرم، عودوا إذا عنده لعبة يعطيها لرفقاته يعطيها لأخواته، هاد شو بتنمي؟ بصير عنده الكرم والجود طبع. يمكن أن يصل إنسان نتيجة التزكية أنه التقوى بتصير طبع بالإنسان، وبالتالي بصير اجتناب المعاصي مثل شم الهواء، مش محتاج إلى جهد كبير واستثنائي. التزكية هي الضمانة الحقيقية، هي ضمانة التقوى. لذلك الله سبحانه وتعالى اللي بيقول والعاقبة المتقين شو بيقول؟ قد أفلح من زكاها. الفلاح، النجاح، القول الأخير، الحاسم، الحازم، النهائي، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، آيتين. إذا من زكى نفسه بمعنى طهرها رباها هذبها، وهذا أمر ممكن ومتاح لكل إنسان، لكل إنسان متاح، الله سبحانه وتعالى عاطينا هذا النوع من الولاية والسلطة على أنفسنا بشرط أن نعمل هذه الولاية وهذه السلطة. فتطهير الأنفس وتزكيتها هي الضمانة الحقيقية التي تجعل الإنسان متقيا فتحسن عاقبته. لو ذهبنا ببقية الدقائق اللي بعدها إلى كربلاء، طبعا أنا لاحظت شغلي أنا عم فتش بروايات، هن الأئمة عليهم السلام عم يحكوا عن التقوى وعن كذا، في شيء ده لاحظته قبل شوي والمواساة لأخيه في بعض العناوين، أنه لا في أعمال خاصة مؤثرة في هذه النتيجة. تعرفوا عادة بالأعمال، الأعمال لها نتائج مثل الدواء، كل دواء له نتيجة، بس كل دواء بيعالج شيء له إيجابيات معينة، في أدوية ممكن ما تنفع بشغلات تانية. فبالتفتيش عن أنه ما هي الأمور التي تساعد على حسن العاقبة كأعمال بشكل خاص، لقيت هذا الحديث الملفت أكثر من حديث بس هذا مضمونه، عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام عليهما السلام: إن خواتيم أعمالكم بشو؟ قضاء حوائج إخوانكم والإحسان إليهم ما قدرتم. أهمية أنه الناس يكونوا متكافلين مع بعضهم، متعاونين مع بعضهم، يساعدوا بعضهم، يواسوا بعضهم، خصوصا في هذه الأيام الصعبة كثير من الناس بيعيشوا فيها ظروف اجتماعية صعبة، ظروف مالية صعبة، ظروف معيشية صعبة. فالآن مثلا دنيا شتاء بارد، يمكن في ناس واقعا ما يكون عندهم إمكانية يشتروا مازوت ببعض المناطق الباردة، في ناس ممكن ما عندهم إمكانية يأكلوا 3 وجبات بيأكلوا وجبة أو وجبتين، في عندهم ناس ما يكون عندهم إمكانية مثلا إذا انتزع ثيابهم يجيبوا ثياب، بالوقت اللي بقية الناس في شريحة كبيرة لا عندها إمكانية. ما حدا عم بيقول أنت أعطي كل مالك ولا نص مالك ولا 3/4 مالك، لكن أي شيء، المواساة للإخوان والإحسان إليهم وقضاء حوائجهم ما قدرتم. هون بروايات أنه هيدا النوع من العمل له تأثير مباشر في حسن العاقبة، وإلا لم يقبل منكم عمل حنوا على إخوانكم وارحموهم. مو بس قضاء الحوائج، الحنية، في ناس بيعرفوا قصة وحدة الحنان، نكون نحن حزب الله عنا وحدات، وحدة ثقافية، وحدة إعلامية، وحدة عسكرية. في يوم من الأيام كان في دعوة لتشكيل وحدة الحنان، ناس يحنوا على بعض، يرحموا بعض، يحبوا بعض، يلاطفوا بعض. حنوا على إخوانكم وارحموهم، شو النتيجة يا سيدنا ومولانا؟ تلحقوا بنا، العاقب الحسن، تكونوا مع رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بكربلاء هذا النماذج اللي عم نحكي عنها كلها كانت موجودة. في صنف بكربلاء لهم تاريخ طويل بالجهاد بالقتال بالعبادة بالتضحية، لكن هؤلاء في كربلاء في الأيام الأخيرة في السنوات الأخيرة من حياتهم ختم لهم بسوء، لأنهم خرجوا على أبي عبد الله الحسين، على ابن بنت رسول الله، وعلى أهل بيته وصحابته، وواجبهم أن ينصروهم، بالعكس خرجوا عليهم وقاتلوهم وقتلوهم وسبوا حريم رسول الله صلى الله حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فساءت عاقبته. وهون جدول أسماء قد ما بدكم طويل. في صنف تاني اللي هم لا كانوا ناس جيدين وطيبين، لكن عندما جاء الحسين عليه السلام إلى كربلاء هم كانوا في الكوفة وقريبين من الكوفة وبيقدروا كانوا يلحقوا. طبعا في ناس بزمن الحسين كانوا ينوون نصرته وأعدوا لذلك عدة ولم يصلوا إلى كربلاء، أو فيهم ليستة موجودين يعني بالتاريخ، لا هول كانوا موجودين بالكوفة ومحيط الكوفة وكانوا يستطيعون اللحاق بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، لكن ما فعلوا، لكن لم يخرجوا على الحسين، لم يقاتل الحسين، لم يرتكبوا هذا المستوى من الطغيان والذنب، لكن هم أخطأوا، عصوا، خذلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو نصروه لما جرى عليه ما جرى، ولكن هؤلاء فيما بعد ندموا وبكوا وتابوا وأصلحوا وخرجوا لتصحيح الأمر فيما يعرف بثورة التوابين، مثل شخصيات كبيرة وذات تاريخ، سليمان بن سرد الخزاعي، المسيب بن نجبة، رفاعة بن شداد وآخرين. طيب هذا صنف ثاني. إذا كانوا ناس جيدين غلطوا، نحن منقول خبصوا، ولكن بعدين انتبهوا، فاقوا، استيقظوا، تذكروا، التفتوا، فأحسن الله عواقبهم. في صنف ثالث، لا، هم من الأول عصاة، وهم من الأول ما دخلوا في هذا الدين ولا دخلوا في هذا الإسلام، وأصلهم حرب على الله ورسوله منذ الأيام الأولى، لكن غيروا تكتيكاتهم وانتهى بهم الأمر إلى ما فعلوا في تلك الحادثة. في صنف رابع بالعكس، كانوا في مكان آخر، كانوا مع عبيد الله بن زياد، كانوا مع يزيد، واللي بينقرأ بالمجالس مثلا الحر بن يزيد الرياحي، نموذج الحر بن يزيد الرياحي، انه هو عامل ذنب كبير ومو سهل، كان قائد 1000 فارس، ولقي الحسين في الطريق ومنعه وجعجع به ودفعوا الى ان ذهب به الى ارض كربلاء. يعني هذه جغرافيا، انه جغرافيا المواجهة والمعركة من جملة أسباب المباشرة كان هي إدارة الحر بن يزيد الرياحي، وصل الأمور على كربلاء. لكن بلحظة من لحظات هو يعني قائد لواء، وكان من أشجع رجال العراق، مش بس الكوفة، ولكن بلحظة من لحظات لما شاف الجماعة لا بدهم يقتلوا الحسين وأهل بيت الحسين، فقال، وقف بينه وبين نفسه يرتجف، حتى ينقل التاريخ عن واحد من أصدقائه بيقول له شو بك، شو قصتك، لو سئلت من هو أشجع أهل الكوفة لما عدوتك. هذا صاحب البأس الشديد يرتجف وهو في أي جبهة؟ في جبهة 30,000، اللي هي يعني يبدو أشهر الروايات والأقوال، لا 5 ولا 10 ولا 100، يبدو الأقرب للصحة المنطقي كان 30,000. على كل حال 20,000 30,000 50,000، قد ما بتكون 5,000، هو في جبهة الآلاف وليس في جبهة 72، ولازم ما يرتجف، لازم يكون واثق ومرتاح ولونه معه. لكن وجده يرتعش، قال له شو قصتك، قال له إني أخير نفسي. هون يقظة اللي حكينا عنها، تذكر الله، تذكر آخرته، تذكر الجنة، إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ألا والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. فلحق بالحسين عليه السلام، وعندما وصل إلى الحسين كان خجلا، كان خجول، أنه هل لي من توبة؟ أنا اللي عملت هيك، أنا اللي جعجعت فيكم، أنا منعت عندكم الماء، أنا كذا أنا كذا أنا كذا. حسين عليه السلام قال له إن تبت مضمون، تاب الله عليك. هذا نموذج الإنسان اللي كان في مكان آخر بآخر 2-3 ساعات، بآخر كم ساعة، شوفوا حسن العاقبة، حسن الخاتمة، آخر كم ساعة من حياته. وهناك أيضا نموذج آخر يذكر في وقائع كربلاء، هو زهير بن القين، الذي كان من رجالات معروفين وزعيما في قومه، وشخص له تاريخ طويل في الجهاد والفتوحات والقتال، ولكن خط الفكر وهوى النفس والعاطفة كان في مكان آخر، لم يكن مع الحسين عليه السلام. وحتى أثناء الطريق، يعني لما الله بده، إذا واحد خميرته منيحة وخامته مثل ما يقولوا جيدة، فالله بده يلطف فيه يمشي الحال. حتى أثناء الطريق لما عرف أنه هذا الموكب هو موكب الحسين ومع الحسين، قافلة الحسين، هو كان يبتعد، كان يبتعد، يعني يمشي بالمحاذاة لكن مع مسافة. لما يسألوه ليه، يقول ما بدي أشوفه، ما بدي أحكي معه، أصلا ما في علاقة. عم بقول خطه الفكري شي تاني وعاطفته شي تاني، إلى حد ما بده يقعد مع الحسين، ما بده يشوفه، ما بده يطلع وجه بوجه. ولكن الحسين عليه السلام استنقذه، هذا إن شاء الله إذا كمان بقي وقت بعدين، هذا يعني الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سفينة زوى النجاة، مش انه بيمشي واللي بده يوكب بيوكب، لا، هو بيروح على الغرقة بمد ايده بمد لهم الحبلة، اذا هن ما بدهم يطلعوا شو بيعمل؟ يلزمهم؟ ما في. سفينة النجاة هذه حسين عليه السلام هو ذهب هو الى زهير القين ابن القين، في رواية بتقول لا بعت وراه. بكل الأحوال الحسين بادر إلى لقاء زهير بن القين، بلقاء واحد انقلب زهير بن القين رأسا على عقب، كمل مع الحسين وقاتل بين يديه واستشهد بين يديه. يعني خلينا نقول الأيام الأخيرة من حياة زهير بن القين حسمت الموقف كله. وفي صنف لهم من الأول صلحاء وخيرين وجيدين ومجاهدين أتقياء، وكانوا كل الطريق مع الحسين واستشهدوا مع الحسين عليه السلام. هلا نحن خلاصة من ننتهي فيه انه اخواني واخواتي، نعم لا يجوز ان نثق بهذه الدنيا، لا يجوز ان نطمئن، لا يجوز ان نأمن، يجب ان نبقى على حذر. الحمد لله اليوم نحن ناس منتبهين متيقظين مؤمنين، نجتنب المعاصي نعمل الصالحات، ولكن يجب ان نبقى دائما متنبهين ويقظين وذاكرين حتى لا تزل بنا قدم ولا يزيغ منا قلب ولا يتيح من ولا يتيه منا فكر. ودائما وأبدا وأولا وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، وأن يختم لنا بخير، وأن يعيننا على أنفسنا وعلى ابتلاءاتنا وعلى اختباراتنا وعلى امتحاناتنا، لنكون إن شاء الله من أهله، من أهل جنته ورضوانه، ومن أهل جواره. وهذا ما يحتاج إلى الدعاء والنية والعزم والإرادة والجهد. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين بن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.